تتنوع، والغالب أنها تكون لهذه الأعراض الأربعة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. لمالها مثل أن تكون امرأة عجوزا، أن تكون المرأة عجوزا لكنها مليارات، عندها مليارات يتزوجها ليش؟ لمالها، لأنه يترقب موتها بين عشية وضحى. نعم. وإذا لم يكن لها أولاد يأخذ النصف. نعم. وإن قيل بغض على الأزواج وهو قوم ضعيف أخذ جميع المال، لكنه الصحيح أنه لا يغض على الزوجين. طيب، هذه للمال. تنكح المرأة بالحسب، وهذه في القبائل معروف أن القبائل بعضها يختلف عن بعض في الشرف والخصلة. فيأتي إنسان وضيف من حيث الحسب، يعني قبيلة وضيعة عند الناس، فيتزوج من قبيلة رفيعة من أجل أن يرفع نفسه وذريته، يرفع نفسه وذريته، لأنه إذا حدث الناس وقالوا فلان تزوج من آل فلان ارتفع صدره، أولادها أيضا ترتفع أقدارهم، لأنه يقال هؤلاء أخوالهم بنو فلان. ثم هو معروف. الثالث لجمالها، يعني أن المرأة جميلة ليست ذات مال ولا ذات حسب، لكن جميلة، فيتزوجها لجمالها. طيب، حتى لو لم تكن ذات حسب، نعم لو لم تكن ذات حسب. والثالث الرابع لدينها، امرأة سيئة ولا سيما إن كانت ذات علم يتزوجها لذلك، لأنه يحب أن يتزوج امرأة تعينها على طاعة الله، والمرأة الدينة تعين على طاعة الله وتقوم بحق الزوج على الأكمل وتسايره في أموره. حتى إن بعض الدينات إذا رأت من زوجها رغبة في نكاح امرأة أخرى ذهبت هي تخطب له، ولكن لو تأتي امرأة غير دينة وحل بالليل أن تتزوج يمكن تقيم عليك الدين كله كما هو الواقع إلا إن شاء الله. لكن أنا حدثت عن بعض الدينات أنهن يخطبن لأزواجهن. نعم، لأن قاعدة الدين لا تغضب بها إطلاقا، إن غضبت حذرا، إن أثرت إليها لم تقمك في سرك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في أهلك. ولهذا قال قارب بذات الدين، يعني اجعلها بمنزلة الغنيمة التي يغفر بها واجدها. وذات الدين أي صاحبة الدين. وثق أنك إذا لزمت هذه الوصية من أنصح الخلق لك، فإنه ربما تنقلب هذه المرأة الدينة وإن كانت قليلة الجمال، تنقلب فتكون في عينك أجمل منك. ولاحظوا أن الجمال ليس كل شيء، أحيانا تكون امرأة جميلة لكن يجعلها الله في عين زوجها غير جميلة، فتجد الناس يتحدثون بجمالها لكن عنده ليست بجميلة، كله لأن القلوب يد الله عز وجل. فإذا أخذت بهذه الوصية فالعاقبة بلا شك حميدة، لأنك كأنك تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشير عليك بأن تتزوج امرأة ذات دين. وقوله تربت يداك، تربة يعني التصقت بالتراب أو امتلأت ترابا أو علق بها التراب، وخلاف والمعاني كلها متلازمة. المعنى أنك افتقرت، لأن من لا تجد يده إلا ترابا نعم فهو الرقيق. ولكن هذه الكلمة تطلق على الألسن ولا يراد بها معناها ومجهولها ولا يراد بها معناها ومجهولها، وإنما يراد بها الحث والترغيب على فعل الشيء. وقيل إنها على تقدير شرط محذوف، تربت يداك إن لم تظفر بها. فعلى الثاني، على هذا المعنى الثاني تكون جملة دعائية، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يظفر بذلك الدين، دعا عليه في هذا الدعاء. أما على الأول فليست جملة دعائية، وإنما الجملة إغرائية، إغرائية يعني يراد بها إيش؟ إغراء المرء على هذا الأمر. ومثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: فكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكرتك أمك يعني فقدتك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعو على المرء بأن تفقده أمه، لكن هي جملة إغرائية. وقيل إنها جملة دعائية على تقدير محذوف، أي إن لم تفهم. طيب، على كل حال الجمل القول سريبة ذات، أي التصاقت بالتراب أو انشرعت به أو علق بها التراب، وهو كناية عن الفقر. في هذا الحديث دليل على أن أغلب أغراض الرجال في الزواج هي هذه الأمور الأربعة: المال، حسب، الجمال، الدين. ومن فوائده أنه لا حرج على المرء إذا تزوج المرأة بمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الغرض ولم ينكره، لكن رغب في ذات الدين. وكذلك أيضا من فوائده أنه لا بأس أن يتزوج الإنسان المرأة للحسد، لحسبها، ليرتفع بها حسب، وليرتفع بها حسب أولاده أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة قد يتزوجها الإنسان لجمالها، وأنه لو تزوجها لجمالها فلا حرج عليه. وربما يكون الإنسان من عشاق الجمال فلا يحصن فرجه أو يغض بصره إلا ذات جمال، لأن الرجال يختلفون اختلافا كثيرا في هذا الباب. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة يجوز أن يتزوجها الإنسان من أجل دينه، من أجل الدين، حتى وإن لم يكن له غرض في النكاح إلا دين المرأة فإنه يجوز أن يتزوجها لأجل الدين. كذا؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن أعلى هذه الأغراض أن يتزوج المرأة لدينه، بقوله: فاظفر بذات الدين ذربت يداك. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قبول وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على ذات الدين، وإن كان غالب الناس اليوم إن الناس يسألون عن الجمال، وإن كان بعضهم يتزوج لمالها أو حسبها. طيب، وهل هذه الأغراض منحصرة، أي أن أغراض النكاح منحصرة في ذلك؟ منحصرة في ذلك؟ لا، تقدم الحديث الذي قبله يقول: تزوجوا الودود الولود، فقد يتزوج الإنسان امرأة لأنها من نساء معروفات بالتودد لأزواجهن، أليس كذلك؟ فهو يريد امرأة تصفو معها حياته بالتودد والترضي واتباع ما يراه الزوج، وكذلك الولود كما سبق. وقد يتزوج الإنسان المرأة للتعلم تعلم. كيف تكون امرأة معها علم قد أخذت الشهادة العالية والرجل معه شهادة ثالث ابتدائي يتزوج ليش؟ للتعلم. هذا صحيح. طيب قد يتزوجها من أجل حضانة أولاده، تكون أم أولاد قد ماتت فيتزوجها من أجل حضانة الأولاد. المهم الأخلاق كثيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إيش؟ الغالب، الأغراض الغالبة رحمك الله، وإن هناك أغراض كثيرة متعددة. المهم أن الإنسان متى تزوج المرأة لغرض مقصود شرعا فإنه جائز، ولكن أحسن ما يكون أن تزوجها للدين. طيب لو تزوجها للغنى، امرأة مغنية وهو رجل فروق يحب الغنى، حرام. هذا حرام، لأن المرأة المغنية إلا إذا كان إنسان يريد أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يدعوها إلى الخلاص من هذا الشيء، لأن بعض الناس ربما يتزوجها يقول لا الله يهديها عليه، ولكن نخشى أن أيها نعم يا آدم يقول إذا تزوج المدرسات في الوقت الحاضر هل هو يتزوجها لأجل مالها؟ لا، لأن مالها مال منه ولا قرش، ما ليس له من مالها ولا قرش واحد. أنت فاهم يا آدم؟ هنا لو تزوج إنسان امرأة تعلم فكل راتبها لها. هنا نعم أبدا، لأنه إما أن يشرط عليه أو لا يشرط. إن شرط عليه فليس له شيء، هو الذي أسقط حرصه، وإن لم يشرط فله منع، إن لم يشرط عليه فله منع من التبعيس إلا أن يصطلح فيما بينهما على شيء فلا بأس. نعم أحمد. الشارع وصف يطلق على الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلق على الله عز وجل، فالله تعالى مشرع ابتداء والرسول مشرع تبليغا. هنا لا لا هذا خبر. نعم حتى عبد المنعم بعض الناس لأن الإنعام على سبيل الإطلاق لا يكون إلا على الله، إلا لله عز وجل. وكلمة عبد الشارع بالنسبة لمفهومنا الآن أصبح الشارع يطلق حتى على الطريق، وأكثر ما يتبادر عند العامة أن الشارع هو الطريق، فما دام يحمل معنى محذورا عند غالب الناس يمنع منه. نعم
بأمر من
الحمل لأنه لا يطاع لأن تحقيق المثل لا تجد
نفسه،
حتى لو الإنسان قال بحج العيال الكل يكون عندي ستة حتى يعلم، فإذا بلعوا فلا أهل نعم ما هذا يتعلم، ربما هؤلاء سيموتون
نعم. نعم.
نعم. لكن يعني على هذا القول إلا أن يحمل المراد بالدين دين الإسلام ما هو التدين، فهذا له وجه.
أي واحد عضو مثلا امرأة لها مال أخرى لها حظة أخرى جماعة أي واحد عضو
هذه السؤال يعني فتح لنا باب النفيس وهو أن أهل العلم يقولون ينبغي لمن أراد أن يخطب امرأة مجهولة أن يسأل أولا عن ماله ثم عن حسبها ثم عن جمالها ثم عن دينها ليكون يعني من أجل أن يكون الإقدام أو الإحسان مبنيا على الدين. مثلا سأل عن مالها قال عندها مال كثير، عن حسبها معروف امرأة ذات حسب، عن جمالها جميلة، عن دينها قالوا دينها وسط، قال إذن لا أتزوج آجلا. فلذلك أخر الدين من أجل أن يكون هو المدار. سئل عن مالها قال مالها قليل، الحسب وسط، الجمال وسط، الدين جيد، أو شامل يخطب. لكن الأخ جاءت الله يقول لو تعارضت الأغراض الثلاثة الأولى، امرأة حسيبة وامرأة غنية وامرأة جميلة، فأيهما نقدم؟ أظن حسب رغبة الإنسان، حسب الرغبة. هنا قد يريد يختار ذات المال، وقد يختار ذات الحسب، وقد يختار الجميلة. نعم
قول
الناس
بأني
مكاثر بكم الأنبياء
يوم
القيامة، لأن ناخذ مشروعية عدد الزوجات، الإنسان يعني يتزوج أكثر من واحدة. إيه نعم. ماذا تقولون؟ يقول هل نأخذ من قوله إني مكاثر بكم الأنبياء أنه ينبغي أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة؟ نعم يمكن، يمكن، نعم يمكن، لأنه كلما كثر العدد كثر النسل. طيب ويمكن أيضا نقول إذا كان ذا مال وكان هناك إيماء وعنده قدرة بدنية يتسرع، يمكن يتسرع يتزوج أربعة ويتسرع عشر، أليس كذلك؟ إيه نعم. نعم
أراد
أن يكون
زوجي
كان رضيع أو أليس خبر، ولكن جميع القبيلة يعني يقولون عليه. لا هذه مهمة، يعني اختلاف لا يكفر أمر لا فيها أمر لا يكفر الحديث. أمر لا يكفر الثاني مشهورة من كرم واشتجاعة وحسن خلق، لا يمكن ولا يكون نجعل هذا سببا للمفارقة أو التفرق قد لا يكون. ولهذا لو تزوج الإنسان امرأة منه حسب وحسي فلا حرج، وكذلك بالعكس لا حرج. نعم لا لا هو يقول إن إذا اعتبرنا حسب صار فيه طبقات. نعم الذي أرى أن الأصل السنية لقول التزوج الوجود، تزوج الوجود هذا هو الأصل. القادر بن محمد قادم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو التبتل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم الانقطاع عن الزواج. نعم طيب هل التبتل حرام او مكروه؟
التبتل اذا كان كنا قسمه العلماء الى ثلاثه اقسام، ما يكون الزواج واجبا وما يكون مكروها وما يكون مستحبا. فاذا كان واجبا فانه قد يحرم
التبتل. نعم. يعني في الحاله التي يجب فيها هذه واحد. الشيء الثاني يحرم اذا اتخذه عباده كما فعل أحد النفر الثلاثة الذي قال أنا لا أتزوج النساء. طيب فهد ما الفرق بين الولود والودود. كثيرة تحب لزوجها. طيب ما نهينا أنها كثيرة الولادة إذا كانت لم تتزوج من قبل؟ ورق يا قريب. نعم. طيب أقاربه مثل من؟ إذن أنا ينبني على هذا أن الوراثة لها تأثير. ها؟ لها تأثير. طيب نعم. ما معنى قوله إني مكافئ بكم الأنبياء يوم القيامة؟ أي نعم. نعم. إيش معنى مكافئ؟ مباهي. أينا أكثر؟ يعني تباهي مباهي الرسل أيهم أكثر أتباعا. طيب لماذا كان الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أتباعا؟ لكثرة الأجر. لأنه كل ما كان الإنسان كل ما كان النبي أكثر أتباعا كان أجره أكثر. نعم. طيب يوم القيامة يتكرر بهذا اللفظ يوم القيامة، فلماذا سمي بهذا الاسم؟ أشرح. نعم. أقول يوم القيامة يذكر ذكره في القرآن وغير القرآن، فلماذا سمي بهذا الاسم يوم القيامة؟ الاسم لماذا سمي يوم القيامة؟ ها؟ سبق يعني نرى النص قرآن. طيب لأن الناس يقوم فيه لله رب العالمين. الدليل طيب نعم الملك. نعم الدليل نعم خالد دليل
ونضع
الموازين وكفر يوم القيامة. تمام. طيب إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة تنكح لأربع، فهل هذا على سبيل الحصر؟ تنكح لأربع ليس على سبيل الحصر. لا. ها؟ ما هو الدليل من السنة على أن هناك أغراض أخرى تنكح المرأة من أجله؟ سلامة. الحديث السابق تزودوا عرفت. إذن تنكح المرأة لكثرة ولادتها ولكثرة موادتها، واضح؟ لكن يخالف أن من يريد مجرد التمتع ينكح المرأة لهذه الأرض. طيب اجتمع امرأتان إحداهما أجمل من الأخرى والثانية المفضولة بالجمال أجمل من الأخرى، أيهما أولى؟ ذات الدين. ما الدليل؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من ظهر بها قال تلب في ذلك، يعني معناه لا تغرب. يعني معناه قيل ان هذا من باب من الاساليب التي تدل على الحق والاغراء في لغه العرب. نعم. وقيل ان المراد اذا لم تظهر بها. تمام. هل لهذا نظير لقول تلب الإذاك؟ يعني هل هناك لهذا الأسلوب نظير أن يدعى الشخص في مقام الحسن أحسن تمام. طيب قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة بأربع، هذا خبر على ظاهره أو بما الأمر؟ خبر على ظاهره. ماذا تقول؟ طيب. ثم قال المؤلف وعنه درس جديد هذا، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال، قوله كان إذا رفع إنسانا أي جعل عند زواجه قال كذا وكذا، وأصله من رفع الثوب إذا وصل بعضه ببعض، يعني إذا خاطه ووصل بعضه ببعض. وكانوا في الجاهلية إذا رفع بعضهم بعضا قال في الرفاء والبنين، في الرفاء عند الصلة والبنين عند الذكور، يعني أدعو لك في الرفاء وأدعو لك بالبنين، وذلك لأنهم كانوا يكرهون البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مطلحا وهو كريم لتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو ينسكه على هون أن يدسه في التراب على سأم أحدهم. وكانوا في الجاهلية إذا ولد لهم أنثى وأدوه فهل تذكرون أحدا من الصحابة وأدى ابنته؟ نعم هذا منا عمر بن الخطاب وأدى ابنته، تشهد على هذا؟ ها؟ من قال؟ من قال؟ رواه من؟ نازل من داود
ذكره أهل التاريخ،
ذكره أهل التاريخ، من منهم؟ في أي سيرة؟
والله لا
أذكركم، لكن إن أردتم
المعاصرون ينقلونه،
نعم المعاصرون ينقلونه، المعاصرون ينقلونه، لكن السند معظم خالص الإرادة بينه وبين عمر آلاف من الواسطة. نعم اي لا قصد انه ان عمر وعد ابنته. نعم
يعني رد على ان عمر فقط
والذي
ذكر
هو الشاهد الذي ذكره الله. ايش؟
هو الذي ذكر
الاخر الاخير
هو
يبكيني. واحد هو المهم عبد المنان وعبد الرحمن داود يحققان لنا هذه المساله لانها مشتهره عن عمر لكن لا اصل، فلا بد ان تثبت ما قلتما والا فجلد الفريه. طيب نعم لا بعد لكم حتى انتهى مرجع من الرياض. طيب اختبار حتى انتهى لا بعد. طيب على كل حال كانوا في الجاهلية يقولون بالنساء والبنين لأنهم يكرهون البنات ويسألون الله أن يبقى هذه الزواج زواج بنين لا بنات، والعجب أنهم يكرهون البنات ويجعلونها لله، يقولون إن الملائكة بنات الله قاتلهم الله، ويجعلون الله ما يكرهون وتصف ألسنتهم كذب أن لهم حسنى أجرم أن لهم نار وأنهم يفرقون. طيب إذا رفع إنسانا إذا تزوج، إذا تزوج يعني إذا عقد له على امرأة سواء حصل الذكور أم لم يحصل، يعني لو عقد له على امرأة ولم يكن تقول شرع هذا الدعاء، شرع هذا الدعاء. وإن خاطب امرأة ووكيل فإنه لا يشرع هذا الدعاء لأنه لم يكن تزوج من ذلك، والحديث يقول إذا تزوج. قال وقوله إذا رفع إنسانا المراد به الذكر، المراد به الذكر، وربما يقال أيضا للأنثى من صاحبات وزميلات. يقول بارك الله لك، بارك الله لك أي في أهلك، أي وضع البركة فيه. والبركة تشمل البركة في العلم، بركة في الأخلاق، البركة في الرعاية، البركة في الأولاد، كل ما يمكن أن يكون فيه بركة فإنه داخل في هذا. إذن يبارك الله لك في أهلك، في الأولاد، في كثرة الأولاد، يبارك في أهلك في الخلق والرعاية الحسنة، يبارك في أهلك في الاستمتاع وغير ذلك. المهم أنه يبارك لك في أهلك في كل ما تتأتى فيه البركة. والبركة قال العلماء هي الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، لأنه مأخوذ من البركة، أي بركة الماء. وبركة الماء كما نعلم كثيرة وثابتة، كثيرة الماء ليست كالماء الذي في الإناء، وثابتة أيضا لأنها لا تجري. طيب وقوله بارك عليك أي أنزل عليك البركة لأهلك، أي لأهلك. فإذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للرجل في أهله ولأهله فيه بارك عليه. وهل يمكن أن يقال إن البركة هنا عامة بالنسبة لأهله وبالنسبة له أيضا، يعني بارك الله لك في كل شيء وبارك عليه في كل شيء؟ يمكن أو لا. قد يقال إنها عامة وقد يقال إنها خاصة، والذي يخصصها هي قرينة الحال، هي قرينة الحال، لأن الدعاء له مناسبة فينزل على هذه المناسبة. ولهذا نجد أن الذين يباركون للمتزوج لا يخطر بذلهم أن يبارك له في ماله مثلا، وإنما يقصدون أن يبارك له في أهله. فإذا يمكن أن نقول إن العموم هنا لا يراد، لا يراد، وإن كان له صالحا له، لأن قرينة الحال تقتضي إيش؟ تخصيصه. وجمع بينكما في خير، جمع بينكما أي بينك وبين أهلك في خير ديني ودنيوي، فيشمل كل ما يمكن من الخير. فهذه ثلاث جمل: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير. عبد الرحمن كم جملة؟ ثلاث. تأمل ثلاث: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ترفيعة الجاهلية كم؟ اثنتان، قاصرتان لفظا وقاصرتان معنى. ومن العجب أن بعض الفقهاء منا إذا رفع أحدا قال في الرفاع والبنين، عودا على إيش؟ على الجاهلية، عودا على الجاهلية. ومثل هذا لا يجوز، لأن استبدال اللفظ الإسلامي الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى لفظ جاهلي منسوخ يدل على رغبة الإنسان عن السنة وأنه راغب عن السنة. لكن الغالب على هؤلاء أنهم جهال، الغالب عليهم أنهم جهال، لا يعرفون ولا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يدركون خطورة إرجاع الناس إلى الجاهلية. إرجاع الناس إلى الجاهلية خطر عظيم جدا، ولهذا يجب أن نمحى كل ما يتعلق بأمور الجاهلية مما لا يفره الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. إذن فيه بحث هذا الحديث. أولا بارك الله لك، هل هو خبر أو إنشاء؟ خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، لأن بارك فعل ماضي لكن لا يراد الخبر، يراد الطلب، أي أنك تسأل الله أن يبارك له وعليه. ثانيا هل يشرع هذا الخوف للرجل وللمرأة؟ قلنا أما بالنسبة للرجل فلا شك فيه، وأما بالنسبة للمرأة فقد يقال إنه مشروع من صاحباتها من النساء. ومن فائدة هذا الحديث أنه يشرع قوله لمن تزوج، أما من خطب فلا يشرع له هذا القول. ومن فائده أيضا أنه يقال لمن تزوج وإن لم يحصل الدخول، لأن الإنسان بمجرد العقد يصبح زوجا للمرأة والمرأة زوجة له، لو مات ورثته ولو ماتت ورثها فيدعى له بالبركة. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا تشرع المصافحة عند التربية. الدليل عدم الدليل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، ولو كان يفعله لنقل مع القول، لأنه يبعث أن الصحابة يغفلون سنة جمعت إلى سنة أخرى، يعني يبعد أن الرسول كان يصافح ويقول هذا الذكر ثم ينقل هذا الذكر ولا تنقل المصافحة، ولأن المصافحة لا وجه لها في هذا الحال، إذ أن المصافحة إنما تكون عند الملاقاة، عند الملاقاة والسلام. طيب، ويتبرع عن هذه الفائدة أن التقبيل أيضا أبعد وأبعد، خلافا لعرف الناس اليوم حيث إنه يصافح ويقبل وربما ضم ضمة يتنفس منها الصعدة. نعم، على كل حال هذا ليس المشروع، لا هذا ولا هذا، لا المصافحة ولا التأديب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن التهاني الإسلامية والتحيات الإسلامية تجدها خيرا وبركة. مثلا من التحيات التي ليست يعني إسلامية بحتة أن يقتصر الإنسان على قوله مرحبا أهلا، هذه وش فيها؟ مرحبا يعني حللت مكانا واحدا، حللت مكانا واحدا. أهلا حللت أو نزلت أهلا، ايش الفائدة؟ إكرام فقط. لكن السلام عليكم تحية ودعاء، بالرفاع والبنين كذلك، إذا كانت تتضمن دعاء فهي دعاء في أمر دنيوي، رفاع وبنين. لكن بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في الخير تشمل. فأنت إذا تأملت ما يحصل من السنن التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات وجدت أنها خير ودعاء وبركة وصلاح. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي اللجوء إلى الله عز وجل في كل الأمور، عند الفرح وعند الحزن. فعند الزواج اسأل الله البركة للزوج وعليه، وأن يجمع بينه وبين أهله في خير. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، علمنا التشهد في الحاجة. قول علمنا هذا من جهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه تعليما ابتدائيا وتعليما سببيا، يعني أن تعليمه تارة نقول لسبب يسأل فيجيب، وذلك العروس ابتدائيا بدون سبب، وقول التشهد في الحاجة. التشهد إذا قرأت ما علمهم وجدت أن في إحدى جمله أشهد أن لا إله إلا الله وأطلق عليه، أي على كل هذا الذكر أطلق عليه التشهد، لأنه أشرف ما فيه. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، الكلمة التي يدخل بها الإسلام، يدخل بها الإنسان في الإسلام، كما يقول التحيات لله والصلاة والطيبات الشغال التشهد، لأن أشرف ما فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله في الحاجة، أي إذا أردنا حاجة أن نتشهد هذا التشهد، لكن ليس كل حاجة، فللحاجة ذات الخطر والاهتمام، في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أشياء ليست ذات أهمية ولا يقرأ هذه الخطبة، لكن المراد الحاجات ذات الأهمية، ومنها المواعظ والخطب التي في الجمعة والتي في غيرها، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. إن الحمد لله هذه جملة خبرية مؤكدة يا عبد الرحمن، لماذا؟ ايش لماذا؟ إن الحمد لله كما أكدت في التلبية، إن الحمد والنعمة لك. طيب، وذلك لأن المحمود على كل حال هو الله عز وجل، والمستحق للحمد على كل حال هو الله سبحانه وتعالى. وقول الله هذه للاختصاص والاستحقاق، فالحمد الكامل خاص بالله مختص به لا يكون لغيره، لأن غيره يحمد على شيء معين، أما الحمد المطلق الكامل فهو لله. أيضا الحمد المطلق الكامل لله على وجه الاستحقاق، يعني أنه أهل لأن يحمد، وكم من محمود ليس أهلا لأن يحمد. طيب، نعم انتهى الوقت. نعم لا لا هذا يعرف بقريباته. نعم وعلى كل حال هو ليس بمشهور، لكن هل نقول انه بدعه منها عن، او نقول اعتقد انه ليس بسنه كتاب عليه يكفي ويكون منها من باب العادات؟ نعم ليس داخل، واذا كان رسول لم يصافح ولهذا عندك هو عندك جنبك سواء تزوجت البارحة تقوم على طول صافح وتحضر. نعم سياسيين ان شاء الله ما سبق يأتينا شاء الله تعالى حديث جائع كنا نازل وقرانين يعني نصر على أن نحن فيه الذي أرى أن لا ينقص، وأنه يترك عند الحال يقيد بالحال، إن احتاجت المرأة إلى أن تنجل في الحامل فلا بأس، أن نظلم منظم كل سنتين مثل مرة فهذا ليس إلينا، ربما أننا ننظم ولا تحمل المرأة، وربما ننظم ويموت الأولاد الأولون. نعم
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 يعني
ليس فيه شيء كثير. نعم. ألم تعلم أن الرسول إذا سلم على من في السماوات حين عرج به يقول فرد السلام وقال مرحبا؟ هذا رقم الحديث.
يعني قلنا
مرحبا ما فيها خير. لا ما فيها خير كثير. نعم عوض عن السلام.
لا
بد أن تكون عوض
عن السلام.
صحيح. لا تكون كيف عليك السلام والسلام عليك ثم رحبت به وعليك به في الإكرام. لا تكون هذا الشيء. نعم أحمد. نعم. إذا كان الشرع قد وضع لها بديلا فلا تقال. إذا كان الشرع لم يضع لها بديلا ولا تحمل معنى فاسدا فلا بأس به. نعم يا سلام. لا هذا مو بلا الترجيع التي كان الرسول يقبل إن كان الرسول يقال إذا تزوج. لكن يكون تبرج في المسكين قد ألف لا ولا أجيب. نعم. وبعض اللتي والتي أجيب فهذا حديث انتهنا قبل أن يتزوج. نعم. أين
الحديث الأخير الذي مر بنا آخر حديث الذي ذكرت الشيخ ما علاقة بالنكاح وما
وجدنا
في النكاح؟
وكان رسول الله علمنا أصول التشفع عند الحاجة. الذي بعد الذي ذبل بيعه ما مر عليه نشرح الآن وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبارك للمتزوج. لماذا خالد؟
لم يقول المتزوج بارك لك بارك عليك وجمع بينكما
في خير. نعم الأخ ما الفرق بين قول بارك لك وبارك عليك؟ أي نعم
بارك عليك الواجب وعليك
بارك لك في
الرجل
خاصة. بارك لك في ايش؟ في اهل. وبارك عليك لا
بارك
لأهلك فيه. نعم احسنت. بارك عليك اي بارك لأهلك فيه. فالاول بارك الله لك في اهلك والثاني بارك عليك اي انزل البركة عليك لأهلك. فالمعنى بارك لأهلك. طيب هذه التهنئة جاءت بدلا عن فهد. أما كانوا في الجاهلية يستعملون يقولون بالرفاء والبنين. ما معنى قولهم بالرفاء في الوصف؟ يعني أن تكون الصلة بينكما قوية الأولاد الذكور. تمام. طيب ما رأيك في من يستدل يا عابد في من يدعو ما جاءت به السنة إلى هذا بالرفاء والبنين؟ هل هو مصيب أو غير مصيب؟ غير مصيب. نعم. طيب على خطر متى يكون على خطر؟ إذا رأيت عن السنة إلى ما كان عليه أهل الجاهل. تمام. سبق لنا أن بدأنا في أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد في الحاجة. فلماذا أطلق على هذه الخطبة التشهد؟ إيش؟
لأن أطلق
عليهم التشهد فيها أعظم فيها التشهد. نعم. طيب قوله في الحاجة أي حاجة؟
أي حاجة
كل الحاجات يعني عند الضرورة مثلا إذا أراد إذا حل الإنسان أكل الميتة قال خطب هذه الخطبة إيه نريد شيئا ضابطا يعني نريد ضابطا ما سلمت عليه نعم الحاجة ذات الشأن مثل خطبة النكاح مثلا كخطبة النكاح ولهذا بعض العلماء يقول الحاجة هي حاجة النكاح فقط لكن قد وردت أحاديث بالعموم طيب إذن الحاجة كل ذي شأن مهم يحتاج إلى أن يقدم بين يديه مثل هذه الخطبة فلو أن أسمع بعد ما نشوف الفوائد يقول علمهم الشهود إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر هذه الخطبة إن الحمد لله والجملة هنا كما ترون مؤكدة بإن والحمد هو وصف المحمود للكمال واللام في قول الله للاستحقاق والاختصاص للاستحقاق والاختصاص أما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد يستحق الحمد أصلا إلا الله عز وجل وغيره إن حمد فإنما يحمد فرعا لأن كل ما أجر الله لأن كل من أحسن إليك فإنما هو بأمر الله وإذن الله فيكون حمده حمد فرع لا حمد أصل أما الذي يستحق الحمد فهو الله عز وجل وللاختصاص باعتبار الحمد المطلق الكامل فهو خاص بمن بالله لأن غير الله قد يحمد على شيء ويذم على شيء آخر لا أحد يكون له الحمد المطلق من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى طيب نحمدها الجملة هذه إما أن تكون مؤكدة لما قبله وإما أن يكون المراد بالخبر بالجملة الأولى الخبر يعني أن الله مستحق للحمد مختص به ونحمده الإنشاء يعني أننا نحمده ننشئ الحمد له فعلى الاحتمال الأول تكون الجملة تأكيدا لما قبلها وعلى الاحتمال الثاني تكون الجملة مستأنفة بمعنى غير المعنى الأول والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فالتأسيس أولى لماذا عبد الله؟ لأن التأسيس يفيد معنى جديدا والتوكيد لا يفيد غير المعنى الأول إلا أنه يقويه فقط ولهذا من القواعد عندهم أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على إيش؟ على التوكيد طيب ونستعينه نطلب منه العون على أي شيء على كل الأمور لا سيما في الأمر الخاص الذي قدمت بين يديه هذه الخطبة ولذلك مثلا إياك نعبد وإياك نستعين على أي شيء على كل الأمور لا سيما العبادة التي قلنا في هذه الجملة ونستغفره نطلب منه المغفرة والمغفرة هي أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبك عن العباد في الدنيا والآخرة ويتجاوزه عنك فلا يؤاخذك به فلا تتم المغفرة إلا بهذين الأمرين غفر الذنب والثاني التجاوز عنه وذلك نظرا لأصل الاشتقاق لأن المغفرة مشتقة من المغفر وهو ما يسفر به الرأس عند القتال وفي هذا المغفر ستر ايش ووقاية طيب إذا نستغفر نطلب منه المغفرة لأي ذنب لكل الذنوب لكل الذنوب لأن الذنوب سبب للفشل وتعسير الأمور ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا حتى إن الذنوب سبب للحيلولة دون الوصول إلى الصواب في الحكم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال بعض العلماء: في هذا إشارة إلى أن الذنوب تحول بين المرء وبين الصواب، وأنه ينبغي للإنسان عند الفتوى أو الحكم بين الناس أن يقدم الاستغفار حتى يزول عن آثار الذنوب. فهنا ذكر المغفرة لأن مغفرة الله لك سبب لتيسير الأمور، فاستعان واستغفار، وليس في الحديث نستهديه وليس فيه نتوب إليه. ولكن بعض الناس يقول نستهديه ويقول نتوب إليه، وإذا لم تكن واردة في الحديث فلا ينبغي إدخالها فيه، لأن الإنسان لو أراد أن يخطب خطبة مستقلة يقال ما شاء ويقول ما شاء مما ليس بمحرم، لكن كونه يركز على خطبة معينة ويدخل فيها أو يدرج فيها ما لم يرد هذا فيه شيء من النظر. ولهذا لا حاجة أن نقول نستهديه ولا أن نتوب إليه لأن ذلك لم يرد. طيب، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ أي نلجأ إليه ونعتصم به من شرور أنفسنا. والأنفس لها شرور ولها خيرات، وذلك أن الله تعالى جعل في الإنسان نفسا مطمئنة ونفسا أمارة بالسوء ونفسا لوامة، ثلاث في القرآن وكلها في القرآن: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفوس الثلاث هي ابن آدم، وهو يعرفها بآثاره. فالنفس المطمئنة تأمرك بالخير وتنهاك عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمرك بالسوء والشر. واللوامة، قيل إن اللوامة وصف خالق للنفسين جميعا، وعلى هذا فلا تكون نفسا ثالثة. فيقولون مثلا: اللوامة تلومك إذا فاتك الشر، واللوامة الأخرى تلومك إذا فاتك الخير. فالأولى تنزع إلى النفس الأمارة بالسوء، والثانية تنزع إلى النفس المطمئنة، وليست نفسا ثالثة، وهذا ليس بدعيه. لكن النفس التي فيها الشر هي النفس الأمارة بالسوء. شرور النفس تشمل البدايات والغايات، تشمل البدايات والغايات. أما البدايات فهي ما يرد على عليك من الأمر بالفحشاء وترك المأمورات، هذه بدايات. أما الغايات فهي ما يترتب على هذه الشرور التي أمرك بها نفسك الأمارة بالسوء. قد تكون الغايات أشد وقعا من البدايات، وانظر إلى قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فجعل الله تعالى يعرض الإنسان عن قبول الحق نتيجة لإيش؟ لذنوب سبقت، وليست كل الذنوب أيضا، ببعض الذنوب. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، حتى إن بعض السلف رحمهم الله إذا نام عن عن قيام الليل قال ما حرمت قيام الليل إلا بمعصية، ثم يجدد لنفسه توبة، لأنهم يعلمون أن الإنسان لن يترك الطاعات أو يكون في المعاصي إلا نتيجة لمعاصي سابقة. فإن الإنسان إذا تقرب إلى الله زاده الله قربا وعصمه من الذنوب. إذن شرور النفوس تنقسم إلى بدايات وغايات، فالبدايات هي الذنوب التي يفعلها الإنسان، والغايات هي عقوبات هذه الذنوب، وكلها لا شك شرور سببها النفس. طيب، ومن يهده الله فلا مضل له، من يهده الله يعني من يقدر هدايته، ومن يهده بالفعل فلا مضل له. فإذا أراد الله هداية الشخص فإن الناس لا يستطيعون أن يضلوه أبدا. مثال ذلك رجل منحرف، ما من معصية تذكر إلا ذهب إليها وباشرها، فصار منه فتح أو صار فيه فتح من الله، أراد أن يستجد الخير، فجاءه قرناء السوء يقول ليش تخرج عما أنت فيه، لماذا تميل إلى المطاع، لماذا تميل إلى كذا، لماذا. هؤلاء لا يستطيعون، إذا كان الله قد أراد هدايته لا يستطيعون أن يصدوه أو يمنعوه أبدا مهما حاول، لأن الله قدر هدايته. كذلك الإنسان الذي قد اهتدى بالفعل وقد أراد الله أن يستمر على ما هو عليه لا يستطيع أحد أن يهديه. إذن من يهدي الله تقديرا بعد وفعلا فإنه لا أحد يضله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كذلك من يضلل تقديرا أو فعلا فلا هادي له. وأكبر مثل على ذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صار منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسان بالغ، مدافع عظيمة، ومع هذا لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هدايته، حتى في آخر لحظة قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه حيل بينه وبينها والعياذ بالله، لأن الله لم يرد هدايته، والذي يضله الله لا هادي له. طيب، فإذا قال قائل هاتان الجملتان قد يكون فيهما تأييد من دعوة الضالين إلى الهداية، لأن الإنسان قد يقول إن الله قد أراد إضلال هؤلاء، فكيف أحاول أن أهديهم؟ قلنا هذا الظن، أي أن يظن الإنسان أن هذا مدلول الجملتين، خطأ. بل المعنى أنك إذا أردت الهداية فلا تطلبها إلا من الله، وأنك إذا فعلت ما أمرت به من الدعوة إلى الخير ولكن المدعو لم ينتفع، فحينئذ تفوض الأمر إلى من؟ إلى الله، وتقول لو أراد الله هدايته لاهتدى، فمن يضل الله فلا هادي له، وكذلك من يهدي الله فلا مضل له. المقصود أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى حتى لا يضلك أحد. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة في الأصل من المدركات الحسية، من المدركات الحسية التي تدرك بالحس يشاهدها الإنسان، ولكن تطلق احيانا على المعلوم يقينا حتى كانه مشاهد، والا في الاصل انها من ايش؟ من المدركات الحسيه. تقول شهدت الهلال، شهدت الشمس، شهدت فلان وهو يقول كذا ويفعل كذا وكذا، لكن تطلق احيانا على ما كان معلوما يقينا كانه مشاهد بالحس. فاشهد ان لا اله الا الله يعني اقر واعترف اعترافا يقينيا كالمشاهد بالعين انه لا اله الا الله. ولا هنا نافيه للجنس، والنافيه للجنس نص في العموم، نص في العموم لا تحتمل الاثبات في المنفي. فإذا قلنا لا إله إلا الله لم تحتمل إثبات إله سوى الله. وقول إله بمعنى معلوه، فهي فعال بمعنى مفعول. والصيغة هذه موجودة في اللغة العربية كثيرا، فإنه يقال قراف بمعنى مغروف، وفراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني. إذن فعال بمعنى مفروش كثيرة باللغة العربية. فمعنى إله أي لا مألوها، ومعنى المألوه معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه يعني تقبله وتركن إليه وتخضع له محبة وتعظيما إلا الله. طيب هذا معنى لا إله إلا الله. فإن قال إنسان هذه الشهادة يكذبها الحس، لأنه توجد آلهة تعبد من دون الله، لات وعزى ومناة وهبل وغيره، في هناك يعبدون البقر ويتبركون بأبوالها، نعم، وأرواثها، ويحرمون قتلها أو ذبحها، أليس كذلك؟ في هناك يعبدون الشمس، يعبدون القمر. كيف نقول لا إله إلا الله أي لا مألوه ومعبود إلا الله؟ يقول بين الله عز وجل أن هذه الآلهة باطلة. أسمع كلا مسميات، ما تعبدون من دونه إيه؟ إلا أسماء سميتموها فقط، وليست مسميات. اللات ليست إلها، وإن سميتموها إلها، لأنها لا ترزق ولا تخلق ولا تنفع ولا تضر، كيف تكون إلها؟ يقول إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينعك شيء. فإذا يصدق هذا النفي أنه لا إله إلا الله. فإذا أورد إنسان علينا هذا الإراد قلنا هذه الآلهة باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما دون من دونه الباطل، وما هي إلا أسماء دون مسميات، فالألوهية منتفية عنه. طيب إذا قال قائل قد علمنا في القواعد النحوية أن لن نافية للجنس لا تعمل إلا في النكرة، إذا نكرة أو معرفة، إله نكرة. سمعت قائلا يقول إنها معرفة، أنت ورجع إله معرفة ولا نكرة؟ معرفة. من أي أنواع المعارف؟ وين أل؟ إله ما فيها أل، لو فيها أل لخلت الإله. هي اسم لا شك، لكن هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب الله معرفة، أعرف المعرفة. طيب، هل عملت فيه؟ لا، بعضهم يقول عملت فيه ويجعل الله خبر له، يجعل الله خبر له ويسهل عملها. في المعرفة هنا الفصل بينها وبين الخبر بإلا، وهذا الفصل يمنع التركيب. وبعضهم يقول إن الخبر محذوف، خبر محذوف، والله بدل منه، وذلك لأن التام المنفي يجوز فيه إيه؟ البدل والنص على الاستثناء، فيجوز لا إله إلا الله ويجوز لا إله إلا الله. فالله هنا بدل، وهو الأرجح، الأرجح البدل، فالله بدل من الخبر، والخبر محذوف. ما التقدير؟ حق. وأما من قدره لا إله موجود فهذا خطأ، هذا ليس بصحيح، لأنه يكذبه الواقع، إلا من يقولون بوحدة الوجود وأن الكون كله شيء واحد، فهؤلاء يقدرون موجود، يقول لا إله موجود إلا الله، واضح؟ فالصواب بل الواجب أن يكون التقدير، أي تقدير المحذوف، إيه؟ حق، أي لا إله حق إلا الله. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا، أي محمد؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، عبده ورسوله، عبد الله ورسول الله. فبوصف العبودية انتفى عنه حق الربوبية، لأنه ليس له حق من الربوبية إطلاقا، حتى إنه أنكر على شخص قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الإنسان مشيئة، مشيئة تمنع وتدفع، ومع ذلك قال أجعلتني لله ندا. فهو عبد، بل هو عليه الصلاة والسلام أشد الناس تحقيقا للعبودية، قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فهو عبد الله، وبهذا الوصف انتفى عن إيش؟ حق الربوبية. طيب، ورسوله يعني مرسله إلى الخلق، إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، وبهذا الوصف انتفى عنه الكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ويقرأ ثلاث آيات، يعني يقرأ في هذه الخطبة ثلاث آيات، فإذا انتهى إلى قوله عبده ورسوله قرأ الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في آل عمران يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، هذه في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وهذه في سورة الأحزاب. يقرأ هذه الآية الثلاث ثم يتكلم عن الموضوع الذي خطب من أجله. في هذه الخطبة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وفيما قبلها من الجمل إن الحمد لله نحمده ونستعين، قال نحمده، وفي الشهادة قال أشهد ولم يقل نشهد، فهل هذا مجرد اختلاف تعبير وأسلوب؟ فهو بلاغة لفظية أو أن المعنى يختلف. نقول المعنى يختلف، وذلك لأن الاستعانة والاستغفار تكون للجميع، تكون لجميع الأمة، يعني بمعنى الإنسان يستغفر لنفسه ولغيره. ولهذا قال الله تعالى في وصف التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال نستغفر جميعا، كل واحد منا يستغفر للآخر، نستعين جميعا، كل واحد منا يستعين الله للآخر. أما الشهادة فهي خبر عما في نفس المرء لا يشك فيها أحد، لأنها توحيد، توحيد المرء. فلهذا قال أشهد، ولا يشاركه أحد في هذه الشهادة، لأنها إخبار عما في قلبه. أما الأول فهي طلب، استعين نطلب العون، استغفر نطلب الناصرة، والإنسان يطلب المعونة لمن؟ لنفسه ولإخوانه، ويطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه. أما الشهادة فهي خبر عما في نفسه وليس خبرا عما في نفس غيره، ولهذا قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الرسالة وهداية الأمة. من أين؟ أشرف. أي نعم. من أين تؤخذ من الحديث؟ من قوله علمنا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث تسمية الشيء بأفضل ما جاء فيه. من أين أخذ؟ حيث أطلق على هذه الخطبة إيش؟ التشهد. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الهامة، لقد التشهد بالحاجة. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه الخطبة عند عقد النكاح، وقالوا يجب عند عقد النكاح أن تقرأ هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياه، وهذا يدل على اهتمامه بها. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن تلاوة هذه الخطبة سنة وليست بواجب، ليست بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ هذه الخطبة، بل قال زوجتكها بما معك من القرآن. من فوائد هذه الخطبة أن هذا الحديث إثبات الحمد الكامل لله، وأنه مختص به ومستحق له، لقوله إن الحمد لله. ومن فوائده طلب المعونة والمغفرة من الله وحده، لقوله نعم نستعين ونستغفره. فإن قال قائل هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ فالجواب نعم، إذا كان المستعان قادرا على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعانكم فأعينوا، وقال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها نفعه صدقة. فإن استعان بميت لا يجوز. ليش؟ لأنه غير قادر. فإن اعتقد أن له تأثيرا سريا كان ذلك شركا أكبر. طيب الاستغفار هل يطلب من غير الله؟ هل يصح أن تقول الله يا فلان اغفر لي؟ ها؟ يصح أن تطلب منه المغفرة عن حقه الخاص. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أما أن تطلب المغفرة عن حق الله فهذا لا يمكن. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فصار طلب المغفرة من الإنسان إن كان عن حقه فهذا جائز، وإن كان عن حق الله فهذا لا يجوز، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الاستعادة تكون بالله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا. طيب، هل الاستعادة تكون بغير الله؟ نعم تكون بغير الله فيما يقدر عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما ذكر من الفتن، قال: فمن وجد معادا فليعوذ به. وقد وردت عدة أحاديث في إثبات الاستعادة إلى المخلوق، لكن بشرط فيما يقدر عليه. من فوائد هذا الحديث أن الله أرحم فينا من أنفسنا. فالسعادة بالله منا، إذن فالله أرحم فينا من أنفسنا، وهذا له أدلة غير هذا. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهانا عن قتل أنفسنا لأنه أرحم بنا من أنفسنا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن للنفوس شرورا، لأن أفعد المنع. نعم، من قول نعوذ بالله من شرور أنفسنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من هدى الله هدايته فإنه لا يمكن أن يضله أحد. من قوله: من يهدي الله فلا مضل له. طيب، ذكرنا على هذا إشكالا. اي نعم، ما هو الإشكال الذي ذكرناه على قوله: من يضل فلا هادي له؟ صحيح، لكن نحن ذكرنا على هذا إشكالا وأجبنا عنه. لا، هذا مو إشكال بندر. أنه يوجد إشكالا، وهو أن نيأس من هداية الآخرين. فما الجواب عليها؟ تمام. طيب، من فوائد هذا الحديث أن فيه إشارة إلى أن الإنسان يلجأ إلى الله في طلب الهداية لا إلى غيره. دورة. نعم، إلى الله لا إلى غيره. ها؟ ما فيه كيه؟ ما تكمل؟ سلام الله. طيب، توافقون على هذا؟ ها؟ لا يا خالد، كيف؟ لا نقول طلب الهدايه من الله. طيب هل تروح الماجنة الأولى ويقول لنا الثانية؟ من يهدي الله فلا مضل له، إذن أطلب الهداية من الله كذا، وربما تؤخذ من الثانية، ومن يضل فلا هادي له، أخشى أن يضل لله فأطلب منه الهداية. طيب نعم. وإنما نعم إيه هذا ليس له إلا ما أرى
ما يصيب الحق
أقول
إذا فعل هذا إذا
كنت له حتى يصيب الحق لا قول الله نعم يعني ما إنه يستغفر لأجل أن يصيب الحق يستغفر ليصيب الحق. طيب هذا مراد شرعي. المشكل من اتقى الله من أجل أن يرزقه الله، وأما من استغفر من أجل أن يتبين له الحق هذا طيب مقصود شرعي، لكن من صار يعمل بالصالحات من أجل الرزق الدنيا والمادي فقط، فهل نقول إن هذا ليس له أجر في الآخرة لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وكذلك من يقرأ الأوراد من أجل أن تحميه وتحفظه كأن يقرأ آية الكرسي مثلا لأجل أن لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حال، هل يؤجر على تلاوتنا أو لا يؤجر؟ نعم هذا محل تأمر، هذا محل تأمر، لأنه فعل الخير لكن همته أو نيته يعني غير كاملة، هذا محل تأمر. فرع الآن وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر بنا نعم مر بنا أن الهداية بيد الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله إغلاله. في ما المراد بجملتين؟ هل هو التأييس أو التفويض إلى الله؟ التأييس يعني أن الرسول أراد أن يؤيس الإنسان من الهداية. لا أنا أقول التأييس في الياء، التفويض، تفويض الأمر يا واحد جوزه. طيب هل لك أن تأتي بشاهد أحمد بخور بشاهد على أن من أراد الله إضلاله لم يتمكن أحد من هدايته؟ أبو طالب ما في أحد أقرب منه، ما فيه أب أراد ابنه أن يهتدي؟ أبو إبراهيم ومع ذلك لم يهتدي، لأن الأمر بيد الله، اللهم اهدنا في من هديت. آمين. طيب مر علينا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام له وصفان عظيمان لا ينقص عنهما ولا يتجاوزهما، ما هما فيه؟ له وصفان عظيمان لا يتجاوزهما ولا يقصر عنهما، ما هما؟ ها؟ الله أعلم. صدق. نعم الأبدية والرسائل من أين تؤخذ؟ في قوله عبده على رب العالمين يعني الغلاة فيه، الغلاة فيه ورسوله الجافين الجفاء بحق الذين كذبوا وقالوا ليس برسول. طيب كان قد مر علينا أن العبودية تنقسم. نعم طيب ماشي. عبودية الشيطان وعبودية للدرهم والدينار والخميصة والخميلة. نعم نحن نريد العبودية لله، عبودية عامة. نعم مثال العامة. لا مثال من القرآن.
ما من شيء
إلا يسبح الحمد. هذا اللفظ عين بعد قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه العبودية عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يشز عنها أحد. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله. فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8888-6.